أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره علماء البيان من أن إيراد المعنى المذكور أو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح يتأتى في باب الدلالة التضمنية، وذلك لأن الدلالة التضمنية هي دلالة اللفظ على جزء معناه الموضوع له، والجزء قد يكون جزءا مباشرا وقد يكون جزءا للجزء. والجزء دلالة اللفظ عليه أوضح من دلالته على جزء الجزء. واعترض على هذا الكلام باعتراض كان حاصله أنه هناك مقولة مسلمة قطعية بينهم، وهي أن فهم الجزء سابق على فهم الكل. مدرك هذه القاعدة هو ما يحكم به العقل من أن المركب يتوقف في وجوده على وجود جميع أجزائه. وبما أن العلم نوع من أنواع الوجود الذهني، وجودا لكنه غاية الأمر أنه وجود ذهني، فحينئذ العلم بالمركب يكون وقفا على العلم بجميع أجزائه. يعني حصول صورة ذهنية للمركب، وجود المركب ذهنا وقف على وجود جميع أجزائه ذهنا. وحينئذ فلكي تعلم بالمركب فلا بد أن يكون علمك هذا مسبوقا بعلما بكل واحدا من الأجزاء. وهذا يعني أن الجزء سابق على الكل. فإذا أخذنا الجزء المباشر مثلا، وكان هذا الجزء المباشر له جزء، فجزء هذا الجزء المباشر يفهم قبل الجزء المباشر نفسه. مثلا لفظ الدار يدل على جزءه، أو الدار جزءها الجدار، والجدار جزءه التراب. فالبيانيون ادعوا أن دلالة لفظ الدار على الجدار أوضح من دلالة لفظ الدار على التراب، لأن التراب بالنسبة إلى الدار ما هو؟ جزء الجزء، بينما الجدار بالنسبة إلى الدار ما هو؟ هو الجزء المباشر. المستشكل يقول إذا سلمتم بهذه القاعدة العقلية، وهي أن المركب لا يعلم إلا بعد العلم بجميع أجزائه، فنحن نسألكم الآن كيف انتقل ذهنكم من لفظ الدار إلى لفظ الجدار؟ كيف فهمتم معنى الجدار؟ إذا ادعيتم أنكم تفهمون معنى الجدار، فلكي تفهموا معنى الجدار عليكم أن تكونوا قد فهمتم في مرحلة مسبقة معنى التراب، لأن الجدار بالنسبة إلى التراب مركب، والجزء فهمه سابق على فهم الكل. وحينئذ فأول ما يفهم من لفظ الدار ينبغي أن يكون هو التراب، والجزء الأخير لا الجزء المباشر، فينبغي أن يكون الأمر بالعكس. فيتأتى الوضوح والخفاء، نحن لا نريد أن ننكر ذلك، وإنما نريد أن نقول إن مناط الوضوح هو دلالة اللفظ على الجزء الأخير أو على الأجزاء الأخيرة، يعني أجزاء الأجزاء على المراتب المتأخرة متدنية. وأما الخفاء فمنشأه كون الجزء جزءا قريبا أو جزءا مباشرا. فكلما دل اللفظ على جزء أخير لمعناه كلما كانت دلالته أوضح، فينبغي أن يكون الأمر بالعكس. هذا كان محصل أو محصل الإشكال. أجاب الشارح عنه بجوابين. الجواب الأول أن هذه المقولة التي تتحدثون عنها، وهي مقولة أن فهم الجزء سابق على فهم الكل، مقولة قطعية ومسلمة واتفاقية ولكنها أجنبية عما نحن فيه. توضيح ذلك أن الكلام تارة يكون في كيفية حصول الفهم التفصيلي للمركب، وتارة يكون حديثا عن كيفية انتقال الذهن من المدلول المطابق الموضوع له اللفظ إلى المدلول التضمن. ففي المقام الأول البحث أجنبي عن مقام الدلالات وعن عناصر مقام الإثبات، في هذا المقام لا نبحث فقط إلا عن أن معقولية وتصور الكل بالتصور التفصيلي لا يمكن حصولها إلا بعد تصور كل واحد من الأجزاء بعينه. ولكن ما نحن فيه ليس هو مقام المعقولات وكيفية انتقاشها وحصولها في الذهن، وإنما بحثنا هنا بحث في مقام الدلالات وفي عالم الإثبات، وأن اللفظ الموضوع لمعنى كيف ينتقل الذهن من هذا المعنى إلى الجزء بعينه. في هذا المقام الثاني لا تجري قاعدة أن فهم الجزء سابق على فهم الكل، لأن كلامنا نحن ليس فقط يعني شوف المقام الأول مقام نبحث فيه فقط عن المعاني، هذا المعنى بالنسبة إلى ذاك المعنى، هذا كل وهذا جزء، حتى نتصور الكل تصورا تفصيليا لابد من تصور الجزء بعين، هذا كلام سليم وتام. هنا فيما نحن فيه أدخلنا عنصرا جديدا وهو عنصر اللفظ، لدينا معنيين أو معنيان ولدينا لفظا، اللفظ بينه وبين أحد هذين المعنيين علاقة وضعية، ولكن بينه وبين المعنى الثاني لا توجد علاقة وضعية، فكيف انتقل الذهن من سماع هذا اللفظ إلى هذا المعنى الأول ثم إلى المعنى الثاني؟ مقامنا مقام البحث الذي عنونه المناطق بعنوان تبعية الدلالتين التضمنية والالتزامية للدلالة المطابقية، بمعنى أنه ما لم تنعقد للفظ دلالة مطابقية فلا يمكن أن تنعقد له دلالة التزامية أو دلالة تضمنية. الآن لفظ أسد إذا كان لا يدل على الحيوان المفترس المعروف كيف يستفاد منه الشجاعة؟ شوف نحن لا نريد أن نقول الآن تصور معنى الحيوان المفترس لا يكون إلا بدون تصور مثلا الحيوانية، كلامنا ليس في المعاني، كلامنا أنني الآن ألقيت لفظا وهو أسد، هذا اللفظ أخطر في ذهنك معنى الحيوان المفترس، بعد أن خطر في ذهنك هذا المعنى خطر في ذهنك معنى الحيوان أو خطر في ذهنك الشجاعة، من دون أن يفهم المدلول المطابقي لا يحصل فهم للمدلول الالتزامي ولا يحصل فهم للمدلول التضمني. وهذا ما يعبرون عنه بمقام التدلي، أن اللفظ دل على المدلول المطابق مدلول المطابق بتحليله فيه أجزاء، فينتقل الذهن إلى هذه الأجزاء، الأجزاء بتحليلها لها أجزاء. فشوف نحن ننزل، الحركة تكون حركة نزولية، حركة هبوطية، لذلك عبروا عنه بمقام التدلي، أنك تبدأ من اللفظ ثم إلى الكل ثم إلى أجزائه ثم إلى أجزاء الأجزاء وهكذا. وأما المقام الأول فهو مقام الترقي وليس مقام التدلي. هناك نقول حتى يحصل لك تصور تفصيلي لمعنى الأسد لابد لك أن تتصور معنى الحيوان ومعنى المفترس. فالمقام غير المقام، المقولة الأولى راجعة إلى مقام الترقي وكلامنا ليس فيه، كلامنا في مقام التدلي الذي هناك مضافا إلى المعاني يوجد دال، هذا الدال موضوع لأحد المعاني، فمن الطبيعي أن ينتقل الذهن من هذا اللفظ إلى ذلك المعنى. ولكن حينئذ نسأل كيف انتقل الذهن إلى سائر المعاني مع أنه لا توجد علاقة وضعية؟ وهو شوف هذا عبارة ثانية عن المطلب الذي ذكرناه أثناء عندما قلنا بأن الدلالتان العقلية الالتزامية والتضمنية تسميان بالدلالة العقلية. لماذا سميناها بالدلالة العقلية؟ قلنا لأن هناك مدخلية للواضح ومدخلية للعقل، فالوضع يوصل الذهن إلى المعنى المطابق إلى الملزوم أو إلى الكل، ثم يأتي العقل وهو يتكفل بإيصال الذهن يعني بتكميل مسيرة الذهن من المعنى المطابق إلى اللوازم أو من المعنى المطابق إلى الأجزاء. فالمقام غير المقام، مقامنا مقام تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية وهذا لا شك فيه. الآن إذا لم أفهم معنى كلمة الدار لماذا أفهم التراب؟ لا وجه له. حتى أفهم معنى التراب الذي هو جزء للجدار مثلا علي أن أفهم معنى كلمة الدار، علي أن ينتقل ذهني إلى المعنى الوضعي وهكذا، فيتدلى الفهم شيئا فشيئا. إذن هذه المقولة مسلمة ولكنها لا تجدي فيما نحن فيه، بل هي مقولة أجنبية. عليكم السلام. الجواب الثاني الذي ذكره الشارح عن هذا الإشكال حاصله أننا لا نسلم صحة هذه المقولة على إطلاقها، أي مقولة أن فهم الجزء سابق على فهم الكل، لا نسلم صحة هذه المقولة على إطلاقها، بل نفصل بين نوعين من الفهم. النوع الأول هو الفهم التفصيلي، والنوع الثاني هو الفهم الإجمالي. أما الفهم التفصيلي الذي يراد منه الكشف عن جميع حيثيات وعناصر المعنى فلا شك ولا ريب في أنه يكون متوقفا على تصور كل واحد من الأجزاء. وأما التصور الإجمالي والفهم الإجمالي فهو مبني على أن صورة الكل تنتقش بشكل إجمالي ارتكازيا في الذهن من دون حاجة إلى أن نخطر جميع التفاصيل بأذهاننا. مثلا شوف الآن أنا قلت افتح الباب، الآن هذا الباب مكون من صمغ ومن خشب، مثلا من دهان ومن خشب، هل خطر إلى بالك عندما قلت افتح الباب هذا المعنى؟ فالفهم الإجمالي لا يتوقع. نعم إذا كنت بصدد هكذا سألتني ما هي حقيقة الباب، فحينئذ أقول لك حقيقة الباب مؤلف من خشب، إذا كان لا يعرف الخشب عليك أن توضحه له، ومن صبغ إذا كان لا يعرف الصبغ عليك أن توضحه له وهكذا. فالذي يتوقف على فهم الجزء هو الفهم التفصيلي، وأما الفهم الإجمالي فلا توقف له على ذلك. إذن هذه المقولة على إطلاقها ليست مسلمة، والدلالة يجوز أن تكون من قبيل الثاني. الآن مثلا إذا قلت هكذا اشتريت بيتا بيت دل على المعنى المطابقي، لكن دل عليه على سبيل الإجمال. ما خطر ببالك أن هذا البيت مثلا لنفترض هكذا أنه فيه خمس غرف لنفترض، أو فيه وهو مؤلف من حجر فلانيا وفيه تراب وفيه حديد، هذه كلها لم تخطر. وقد نص الشيخ الرئيس على أن يعني، ولهذا نظير في كلمات أعاظم القوم، فقد نص الشيخ الرئيس على أنك تستطيع أن تتصور النوع من دون حاجة إلى، أو كثيرا ما تتصور النوع من دون حاجة إلى تصور الجنس الذي هو جزء منه. هذا تمام الكلام في هذا المبحث.
لو قامت بها المقولة من يريدون يستدلون بها المقولة بإخفاء دلالة الإنسان على الجسم أقرب من دلالة الحيوان على الجسم، مع أنه الإنسان لو حللناه هو عبارة عن حيوان، زال ناطق الحيوان يعني الحيوان هو جزء للإنسان، ثم يقول تعقل الإنسان وتقفل تعقل الحيوان، فيكون تعقل الحيوان طابق على تعقل الإنسان، فيكون هو التعقل الأول فيكون آخر، يعني حتى المقولة تثبت المتعقل.
لا شوف، الآن نحن نريد أن نبحث هذا، أنك الآن تقول الآن جاءني إنسان وتقول جاءني حيوان، كلاهما يستفاد منه جاءني جسمه، لكن دلالة أيهما أوضح؟ نحن ماذا قلنا؟ قلنا الإنسان دلالته أخفى على الجسمية، الحيوان دلالته سابق. فهم ماذا يريدون أن يقولوا؟ يريدون أن يقولوا الأمر بالعكس، دلالة الحيوان على الجسم أخفى من دلالة الإنسان على الجسم. لماذا؟ لأن الإنسان حتى يدل على الجسم، لابد أن تخطر في ذهنك معنى الحيوان، لابد أن تخطر في ذهنك معنى الحيوان، ثم نحلل هذا الحيوان إلى أجزائه، ومن أجزائه أنه جسم. فلذلك في هذه الحالة نحن كيف نبدأ بعملية الفهم؟ هم بدأوا بنحو الترقي، بدأوا أنه أنت حتى تفهم الحيوان عليك أن تفهم الجسم، فإذا فهمت الجسم استطعت أن تفهم الحيوان، فإذا فهمت الحيوان استطعت أن تفهم الإنسان، فحينئذ تكون دلالة الإنسان على الجسمية أوضح من دلالة الحيوان على الجسمية.
معنى ما المقولة تعقل الكل متوقف على تعقل الأجزاء، أنا قلت حيوان، حيوان هذا الكل، أجزاؤه هو الإنسان، خير الإنسان هو الكل، أجزاء الحيوان والناطق الحيوان من أجزائه الجسم،
والحيوان مركبا وله أجزاء،
فتعقل الحيوان سابق على تعقل الإنسان،
فتعقل الجسمية سابق على تعقل الحيوانية، فأنت تستطيع من كلمة إنسان ينتقل ذهنك إلى الجسم على زعمهم، هذا زعم أثبتنا أنه ليس صحيحا. لو كان الكلام في المعقولات مع قطع النظر عن الألفاظ يتم هذا الكلام، ولهذا الكلام إذا أردت أن تطبقه على عالم اللفظ والدلالة فيه إشكال واضح.
مو عندي كيف إشكال أنه بهالقاعدة نقول بأن تعقل الحيوان سابق على تعقل الإنسان، سابق على تعقل الحيوان.
لا، ليس تعقل الإنسان، دلالة الإنسان، مفروض هكذا يكون البحث، دلالة الإنسان على الجسم أوضح من دلالة الحيوان على الجسم،
بدعوى أنه تعقل الجسم متوقف، تعقل الكل متوقف على تعقل الجسم،
أوضح بمعنى أسبق، يعني بمعنى الآن أنت الجسمية التي هي جزء للإنسان تعقلتها قبل تعقل الحيوانية. فعندما تأتي إلى يعني فتعقلتها قبل تعقل الحيوانية، يعني شوف يعني وهكذا بالنتيجة أنه هو هذا خلط، ما هي تصوير البحث على عالم الدلالة مشكلة، هذا خلط بين عالم المعقولات وبين عالم الدلالات. عالم الدلالة لابد أن نبين كيف أن اللفظ يرتبط بهذا المعنى قبل ارتباطه بذاك المعنى، وهذا لا يستطيعون أن يثبتوه، وهذا مرجع كلام الشارح. أنتم كلامكم يتم لو كنا نبحث هكذا، أن هناك معنى في ذهننا هو معنى الحيوان، وهناك معنى آخر هو معنى الإنسان. الآن تعقل معنى الإنسان لا يتم إلا إذا تعقلت قبله معنى الحيوان، تعقل معنى الحيوان لا يتم إلا إذا تعقلنا قبله معنى الجسمية. هم قالوا قاسوا عالم المعقولات على عالم الدلالة، كما أن الجسمية تتعقل بالنسبة للإنسان قبل الحيوانية، كذلك في عالم الدلالة ينبغي للفظ الإنسان أن يدل على الجسمية قبل أن يدل على معنى الحيوانية، وحتى يمكن تصوير بحثي على مستوى الدلالة بهذا التصوير. نقول الآن لفظ الإنسان له جزءان، الحيوان الذي هو جزءه القريب المباشر، والجسمية الذي هو جزء بعيد. الإنسان على ماذا يدل أولا؟ يقول يدل أولا على الجسم. كيف يدل على الجسم أولا؟ يقول لأنك الآن لا، لأن حتى تتعقل الحيوان لابد من تعقل الجسم أولا. فإذا ادعيت أنك متعقل لمعنى الحيوانية فتعقلك هذا مسبوق بتعقل الجسمية. فعلى هذا الأساس الجسمية بالنسبة إلى لفظ الإنسان تتعقل قبل أن تتعقل الحيوانية، هذا معنى الأوضحية. يمكن تصير بهذا التصوير لا بحيث نقارن بين لفظين، لفظ واحد بالنسبة إلى جزئين، جزء مباشر وجزء قريب، جزء مباشر وجزء بعيد. الجزء المباشر عندهم أنه يفهم أخيرا، لأنه بالنتيجة هذا الجزء المباشر مركب له أجزاء، وبما أن له أجزاء فهذه الأجزاء فهمها سابق على فهمه، فتكون دلالة اللفظ على تلك الأجزاء أولا وقبل دلالتها على الأجزاء القريبة. لكن قلنا أنه الضابط في الدلالة أو يكفي في حصول الدلالة الصورة الارتكازية والإجمالية. الآن شوف، العقل حتى ينقل الذهن من لفظ الإنسان عن زيد إلى الحيوان عليه أن يوصف هذه المقدمة، وهي أن الحيوان، أننا إذا حللنا زيد نجد أن من أجزاء حقيقته الحيواني. ثم بعد ذلك في المرتبة الثانية يقول هذا الحيوان بما أنه مركب فله أجزاء، فهذه الأجزاء يمكن أن تفهم، فالجسمية تعقلت في المرتبة الأخيرة لا في المرتبة الأولى بنحو التدلي. خذ هذا تمام الكلام في هذا المبحث. الآن فإن قلت، وصلنا إلى هنا، فإن قلت بل الأمر بالعكس فإن فهم الجزئي سابق على فهم الكل، قلت نعم، ولكن المراد هنا ليس هو مقام الفهم، وإنما المراد هنا انتقال الذهن. طبعا هناك نقص في العبارة، انتقال الذهن من اللفظ إلى الجزء، نقص لكن نقص مغتفر وجود دليل عليه، لأن الانتقال يحتاج إلى منتقل منه ومنتقل إليه. انتقال الذهن إلى، من أين انتقل؟ انتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى الموضوع له إلى الجزء، أو إذا انتقل الذهن إلى الجزء وملاحظة الجزء بعد فهم الكل. بعد أن تفهم فهما إجماليا ما معنى الإنسان، ألن تأتي في مقام التحليل تقول إذا كنت أفهم أو أدعي أنني أفهم معنى الإنسانية فهذا يعني أنني ينبغي علي أن أكون فاهما لمعنى الحيوانية وهكذا.
في الدلالة الالتزامية ذكر بأنه تعلية الملزوم باللازم، يعني نطلق الدلالة الالتزامية نوصل إلى المجهول المطابق، يعني ذكرت
لكن لا بما هو لازم، بما هو ملزوم.
يعني هناك ذكر حالتين، تعلية
الملزوم هناك بما هو ملزوم. يعني شوف، لازم في الدلالة الالتزامية لا يشترط أن يكون بمعنى الأثر أو بمعنى المعلول، بل بمعنى المتلازمان، خاصة على تعريف البيانين الذي اشترطناه من الدلالة الالتزامية، ما هو أن يكون هناك اقتران بينهما، التلازم بمعنى الأمران المتلازم. الآن كما أن النار والحرارة، النار ملزومة ولازمها الحرارة، لكن نستطيع أن نقول إن الحرارة ملزومة والنار لازم له، فإذا لماذا؟ لأنهما متلازمان، فلذلك الانتقال من أحدهما إلى الآخر يكون بعلاقة التلازم هذه. إذا قلت نعم، يعني هذه المقولة مسلمة ولكنها أجنبية عما نحن فيه، فالمراد هنا مقام انتقال الذهن من اللفظ إلى الجزء بعد فهم الكل. وكثيرا، هذا الجواب الثاني، وكثيرا ما يفهم الكل من غير التفات إلى الجزء الفهم الإجمالي، كما ذكره الشيخ الرئيس في الشفاء أنه أو يجوز أن يخطر النوع بالبال ولا يلتفت الذهن إلى الجنس. ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له. أراد هنا أن يصنف أبواب علم البيان إلى بابين بل ثلاث. المبحوث عنه في علم البيان أمور ثلاث: وهي التشبيه، ثم المجاز، ثم الكناية. فلماذا خص البيانيون هذه المباحث الثلاثة بالبحث في علم البيان؟ أما مبحث التشبيه فالتشبيه على الصحيح أسلوبا يدل فيه اللفظ على المعنى بطريق الدلالة المطابقية، وإذا كان نحو الدلالة فيه هو دلالة المطابقة فهذا يعني أنه خارج عن علم البيان. لأن علم البيان إنما يتناول البحث عن ما يمكن فيه الإيراد المذكور سابقا، وقد بينا أن الدلالة المطابقية لا يمكن فيها ذلك. فيطرأ سؤال إلى الذهن حاصله أنه إذا كان خارجا فلماذا تبحثون عنه في علم البيان؟ تتوقف الإجابة عن هذا السؤال على بيان ما هو المقصود من المجاز وما هو المقصود من الكناية. فقسم الخطيب القزويني بهذا التقسيم فقال: اللفظ الذي يراد به لازم معناه الموضوع له ينقسم إلى قسمين: لفظا قامت القرينة على عدم إرادة المعنى الموضوع له، ولفظا لم تقم القرينة على عدم إرادة المعنى الموضوع له. إذن هذا هو التقسيم: اللفظ الذي يراد منه لازم المعنى الموضوع له، ينقسم إلى قسمين: لفظ نقيم معه قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، ولفظ لا نقيم معه قرينة صارفة. المقسم ما هو هنا؟ اللفظ الذي أريد منه لازم المعنى الموضوع له. ما المراد من اللازم هنا؟ المراد من اللازم هنا هو نفس ما أردناه من اللازم في باب اللزوم الذهني، كل ما هو متصلا مما كان مغايرا للمعنى الموضوع له. كيف؟ نعم، لازم يعني المقترن معه الذي هو غيره، سواء كان داخلا فيه كما هو الحال في الجزء، أو خارجا عنه كما هو الحال في اللازم. فإذا لدينا إطلاقان لكلمة اللازم: اللازم بمعنى مطلق المتصل والمقترن به كان من داخله أو خارجا عنه، واللازم بمعنى خصوص المقترن الخارج. فالجزء لازم للكل، بمعنى أن معنى الجزء يخطر عند خطور معنى الكل، فبينهما اقتران في الذهن، فيكون من قبيل اللازم، لكنه لازم داخل. ولازم الخارج حاله واضح مقترن معه وهو ليس بجزء له. إذن اللفظ بعبارة أوضح، لفظ الذي يراد منه إما الجزء وإما اللازم، تارة نقيم معه قرينة على عدم إرادة الكل أو الملزوم، وأخرى لا نقيم معه قرينة على عدم إرادة الكل أو الملزوم. ففي الحالة الأولى يعني حالة إقامة القرينة فهذا اللفظ مجاز، وفي الحالة الثانية يعني عدم إقامة القرينة فهذا اللفظ كناية. فما هو الفرق الآن بين المجاز والكناية، وما هي الأمور المشتركة بينهما؟ يشترك المجاز والكناية، إذن صار واضح المجاز ما معناه والكناية ما معناه. مثلا شوف، مثلا رأيت أسدا يلعب، أسد موضوع للحيوان المفترس، لكن أنا أردت منه هذا المعنى؟ لا، وإنما ماذا أردت منه؟ الشجاع. هل أقمت قرينة على صارفة عن الحيوان المفترس؟ نقول نعم يلعب، فهذا مجاز. لماذا؟ لأنه لفظ أريد منه المعنى اللازم وأقيم قرينة على عدم إرادة الملزم، هذا نسميه بالمجاز. خب الكناية مثل ماذا؟ مثل هكذا، خب زيد كثير الرماد، كثير الرماد ما المراد منها هنا؟ كثرة الرماد أو المراد الكرم؟ كرم، لكن هل أقمت قرينة على ذلك؟ لا، هذه كناية. يشتركان في أن اللفظ فيهما معا يدل أول ما يدل عليه على المدلول المطابق الذي الآن نريد أن نستخدم تعبيرا آخر له، يدل على الملزوم، باعتبار ماذا قلنا اللازم يشمل الجزء واللازم، لن نبني على هذا المصطلح الثاني للازم، لازم بالمعنى الأعم إذا شئنا أن تسميه. الآن عندما نقول ملزوم يعني يحتمل أن يكون ملزوما وله لازم، ويحتمل أن يكون كلا وله جزء. إذن يشتركان في أن اللفظ أول ما يدل عليه هو الملزوم، ولكن المراد في كليهما هو اللازم. يعني ماذا؟ يعني يدل على الملزوم لأن الملزوم هو المدلول التصوري والمعنى الواضح، والمراد منه هو اللازم، فاللازم هو المراد الجدي والمدلول التصديقي. فإذا عملية الانتقال في كليهما تبدأ من تصور اللفظ إلى تصور الملزوم إلى تصور اللازم، أو إلى التصديق باللازم. فهذا أمر مشترك بينهما. فإذا أمران مشتركان، أولا كلاهما دل على الملزوم، وثانيا كلاهما لم يرد منه الملزوم وإنما أريد منه اللازم، اللازم هو المراد الأصلي. يفترقان في أنك في المجاز تقيم وتنصب قرينة على عدم إرادة الملزوم، بينما في الكناية لا تنصب مثل هذه القرينة. فهذا فرق، ويترتب على ذلك فرق آخر أهم، وهو أنك في المجاز لا يمكن أن تريد الملزوم. لماذا؟ لأنه بحسب الفرض لا يكون مجازا إلا عند نصب قرينة على عدم الإرادة، فكيف يكون الملزوم مرادا؟ يعني لا يمكن أن نستكشف أنه، ولا يمكن أن ندعي أن المتكلم أراد الملزوم ما دام أقام القرينة الصارفة. بينما في الكناية فهو ما لم ينصب القرينة الصارفة عن الملزوم فنقول مراده الأصلي هو اللازم، ولكن قد يكون الملزوم مرادا معه. مثلا الآن رأيت القمر على الشرفة، يعني الفتاة الحسنة هذه على الشرفة قرينة صرفت عن القمر الذي يظهر ليلا، فالآن لا يمكن أن تدعي أن المتكلم رأى الفتاة الحسنة ورأى القمر. لماذا؟ لأنه نصب قرينة على عدم إرادته، فلم يعد هناك دال حتى يكون ظاهرا في إفادة معنى القمر. بينما في زيد كثير الرماد، لنفترض هكذا، زيد لديه محل كباب، قبل منع الفحم، لم سمعت أنه منع الفحم وصار على الغاز، المهم قبل منع الفحم هذا شخص هو مصلحته أنه يبيع الكباب، وفي نفس الوقت هو كريم. أنا عندما قلت كثير الرماد مقصود الأصل ما هو؟ الإخبار عن الكرم، لكن هذا لا يمنع أنني أريد أن أخبر أنه فعلا يطعم الناس كبابا. فإذا يمكن للثاني أن يكون مقصودا أيضا، لكن لا بالقصد الأول بل بالقصد التبعي، لأن الأمر المشترك بينهما ما هو؟ قلنا هو أن القصد الأولي متعلق باللازم، غاية الأمر في المجاز لا يوجد قصد إلى أي معنى آخر، بينما في الكناية قد يكون هناك مع هذا المقصود الأولي قصد تبعي وهو الإخبار عن كثرة الرماد عن الملزوم فعلا. فإذا هذا هو الفرق بين الفرق والمشترك بين المجاز والكناية. ثم المجاز ينقسم إلى قسمين، منشأ هذا التقسيم أنه يشترط في صحة الاستعمال المجازي أن يكون هناك علاقة ملحوظة بين الملزوم وبين اللازم، بين المدلول المطابق وبين المعنى الذي أردته الذي هو إما الجزء وإما اللازم. فما لم توجد هذه العلاقة فعندهم أنه لا يصح الاستعمال والمجاز. طبعا هذا مسلم، هذا المقدار مسلم، لكن وقع الكلام أن هذه العلاقات المعتبرة هل لابد أن تكون بتنصيص من الواضح، أم أنه يقتضيها الطبع العرفي؟ القدماء على القول بأن هذه العلاقات علاقات وضعية، المتأخرون على أن هذه العلاقات ليست شرطا، وإنما الشرط هو وجود مناسبة يقتضيها الطبع العرفي بين هذا الملزوم وذاك اللازم. على كل حال الآن نحن نبحث على مبنى المتقدمين أن المجاز لا بد له من علاقة مصححة، وهذه العلاقة المصححة تنقسم إلى قسمين، لأنها تارة تكون علاقة التشبيه، علاقة الشبه، إن هذا يشبه ذاك، وتارة تكون علاقة أخرى. إذا كانت العلاقة هي الشبه سمي المجاز بالاستعارة، وإذا كانت العلاقة هي غير الشبه سمي المجاز بالمجاز المرسل. إذن عرفنا الفرق بين المجاز والكناية. الآن المجاز ينقسم إلى قسمين، استعارة ومجاز مرسل. ثم عندما نأتي إلى الاستعارة بعد هذا كله، الآن نحن نحاول أن نجيب لماذا بحثوا عن التشبيه. ثم عندما تأتي إلى الاستعارة يقولون الاستعارة تنقسم إلى قسمين، استعارة أصلها التشبيه، واستعارة ليس التشبيه أصلا لها. فحتى نفهم هذه الاستعارة التي أصلها التشبيه علينا أن نتعرض أولا لمبحث التشبيه. فمست الحاجة إلى الاستطراد بمبحث التشبيه الذي هو خارج عن هذا الفن، عن علم البيان. إن قلت سلمنا بالاستطراد، بالحاجة إلى الاستطراد، لكن أنتم أيها البيانيون جعلتم أبوابا ثلاثة، هي التشبيه والمجاز والكناية، وهذا لا ينسجم مع الاستطراد. الاستطراد يقتضي أن يبحث عن التشبيه في إحدى في مقدمات البحث عن الاستعاض، لا أن يفرد له باب مستقل في قبال الأبواب الرئيسية. يقول البيانيون: كنا سنفعل ذلك لولا أن التشبيه أبحاثه كثيرة ومتشعبة ومقدماته وأركانه فيها بحث طويل، فلا ينسجم ذلك مع البحث المقدمي، فحتى لا نقع في هذا المحذور أفردنا له بابا مستقلا، ثم بحثنا عن المجاز ثم بحثنا عن الكناية. إذن هذا هو لماذا بحثوا عن المجاز. الآن بكلمة، الآن هذا فقط تقسيم فني، الآن لماذا بحثتم عن المجاز قبل الكناية؟ هم ترتيب هكذا: تشبيه ثم مجاز ثم كناية. لماذا بحثتم عن المجاز قبل الكناية؟ يقولون: لأن نسبة المجاز إلى الكناية هو كنسبة الجزء إلى الكل. لماذا؟ لأن الكناية كما اتضح يمكن أن يراد فيها اللازم والملزوم معا، بينما المجاز فلا يمكن أن يراد منه الملزوم، بل لا يراد منه إلا اللازم. فإذا قارنا بين ما يراد به اللازم فقط وبين ما يمكن أن يراد به اللازم والملزوم، نجد أن هذا كالجزء من ذاك. ليش قلنا كالجزء؟ لأنه ليس جزءا حقيقة، لأن النسبة بينهما هي التباين في حقيقة الأمر. فلما كان كالجزء من الكل والجزء مقدم على الكل طبعا، فقدمناه عليه وضعا واصطلاحا وترتيبا. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. قراءة العبارة والدخول في مبحث التشبيه غدا إن شاء الله، والحمد لله.